أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين.
قال الله تعالى في كتابه الكريم، يا الله كلام ثقيل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم يقول مباشرة بعدها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلى الأبد مع النبيين. ثم يقول، يختصر المشهد سبحانه وتعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الوصول إلى هذه المرتبة التي فيها هذا التأصيل، فلا وربك لا يؤمنون، ثم فيها هذه العاقبة الحسنة بحيث يكون الإنسان مع الذين آمنوا، يكون مو فقط مع الذين آمنوا، يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى أن يكون وحسن أولئك رفيقا، يعني بالمرتبة العليا من الجنان. هذا عادة فيه امتحان، والامتحان لا يكون على نمط واحد ووفق حالة معتادة بحيث هو الإنسان مهيأ له فيمتحن، بل تختلف الامتحانات. احنا اليوم نريد نتحدث عن امتحاننا نحن في زمان الغيب، ووظيفتنا نحن تجاه إمامنا. ولكن بنظرة مسبقة بسيطة، شوفوا امتحانات الناس أيام أمير المؤمنين شكد كانت صعبة، امتحانات الناس أيام الإمام المجتبى شكد كانت صعبة. الخير بهم شو يقول؟ السلام عليك يا مذل المؤمنين، هذا خيرهم. ابن عمه يصير ويا معاوية، عبيد الله ابن العباس يصير ويا معاوية وهو طليعة جيش الإمام. أيام الإمام الحسين المحنة العظمى، أيام زين العابدين، أيام الرضا، أيام الجواد، أيام العسكري. إذن الأمر مو سهل، والجنة مهرها غالي لكن تسوى، والتوفيق بيد الله، والهدى هدى الله. واجتمعنا حتى نتذاكر، وإلا ربما المستمع أقرب بكثير من المتكلم للالتزام بهذه الحقائق التي يذكر بعضنا بعضا بها. المسؤوليات، مسؤوليات المؤمن تجاه هذه الفترة، فترة الغيبة، هي مسؤوليات عديدة، مو مسؤولية واحدة. مسؤولية فكرية ومسؤولية عملية ومسؤولية قلبية معنوية. ولا يوجد مجال للحديث عن كل الوظائف والمسؤوليات والواجبات والمستحبات المؤكدة، لكن نشير، نحاول أن نشير إلى أهمها. ومنهجنا في ذلك هو ما ورد في الكتاب ومن العتر، لأنهما الثقلان اللذان جعلهما رسول الله صلى الله عليه وآله هم ميزان الحق. فلهذا ما نحتاج أن نأسس تأسيسات أخرى سابقة، لأنه الكلام مع مؤمنين يؤمنون، يعرفون ميزانهم ومقاييسهم وضوابطهم. بالنسبة للمسؤولية الفكرية أشير إلى عناوينها. أولا ترسيخ الإيمان، الإيمان قابل أن يهتز، مو دائما الإنسان يركن إلى أنه هو ثابت، لأن الله مقلب القلوب والأبصار. اثنين معرفة الإمام بما أنه منصوب من قبل الله عز وجل وصيا لرسول الله بهذا العنوان تابعا لرسول الله، الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وآله، قائما بالأمر الذي جعله الله مسؤولا عنه موكلا به، خاتما للأوصياء، أن هذه السلسلة الوصية بعد النبي صلى الله عليه وآله خاتمها هو الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، معصوما مسددا بروح القدس، وارثا لعلوم الأنبياء، هو وارث الحسين، والحسين شنو نعرفه؟ أنه وارث الأنبياء، وارث جده رسول الله صلى الله عليه وآله، مقيما للحق والعدل. نراه بل أكثر من ذلك، أصلا نرى أن قوام استقرار وثبات هذا العالم به، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. سنشوف هو قطب الرحى في هذا العالم بإرادة الله وبألطافه وبتدبيره وبحسن اختياره. ثلاث معرفة الحجة على معالم الدين في زمن الغيبة. معالم الدين قسمان، قسم منها يقيني واضح نعرفه باليقين من خلال القرآن وثقافتنا في الحديث وكذا نتيقن به من أوضح الأشياء، هذا واضح ما يحتاج لها أي شيء. قسم منه غير يقيني، مو واضح، يحتاج إلى مراجعة، خبرة، اجتهاد، تفقه، معرفة الأحكام الشرعية عليكم السلام، معرفة المهام، معرفة المسؤوليات تجاه الأسرة، تجاه الجار، تقسيم الميراث، ما إلى ذلك من الأمور، أحكام المعاملات إلى آخره. هذه الأمور لا يعلم منها، ليس معلوما منها، ليس يرجع فيه علم بحسب ما وردنا عن إمام زماننا. وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هنا الكلام جدا مختصر وواضح ومحسوب الكلمات. الرجوع إلى هؤلاء ليس على حد الرجوع الذي يكون من إمام لإمام. الإمام يقول إذا حدث أمر إلى من نرجع؟ إيش قد عندنا نصوص من هذا القبيل؟ يقول ارجعوا إلى ولدي فلان، تسأل الباقر يقول لك ارجع للصادق، تسأل الصادق يقول لك ارجع للكاظم وهكذا. أما هنا الأمر مختلف، الرجوع إلى هؤلاء بما أنهم رواة الحديث. يعني ماذا؟ يعني هم تصل لهم الأحاديث ويأخذون الحقائق منهم صلوات الله عليهم. زين، هم فقط يروون أحاديث؟ لولا يرجع إليهم حتى نعرف أحكام الحوادث الواقعة. المفروض الحوادث الواقعة ما مبينة، حوادث جديدة ما مبين أحكامها بشكل مباشر، فيرجع إليهم بما أنهم يستندون إلى الحديث، والحديث واضح هو بعد تكملة وترجمان للقرآن الكريم، الأصل هو هذا القرآن ثم الحديث، فبما أنهم رواة الحديث نعرف منهم الأحكام، فيحددن موقع المرجعية الدينية. موقع ماذا؟ موقع الفقيه المتفقه الذي يفقه. يفقه ماذا؟ أحاديثهم صلوات الله عليه. فلهذا لو فرضنا من باب الفرض، وإحنا في معرض كل الابتلاءات، جانا فد مرجع لا يتكلم بالقياس ويرجع إلى عقله في معرفة الأحكام وبالظنون وإلى آخره وكذا، شايفين أنتم بعض الادعاءات، الكلمات، الاستدلالات مو غريبة عليكم. من أتكلم ما قاعد أتكلم بالخيال، أتكلم بالواقع موجود. هذا أصلا مو مبنى على أنه يعتمد على الأحاديث، المبنى آخر، هذا ما مشمول أصلا. فرجعوا إلى رواة حديثنا. ليش؟ إن هو منهجه مو هذا. إحنا نريد منهجنا ماذا؟ إحنا نريد نأخذ حجتنا هو من؟ هو إمامنا، أئمتنا صلوات الله عليهم. فاللي يريد يصل بيننا وبينه في مقام المعرفة، هذه الصلة المعرفية، المرجعية المعرفية، حتى نعرف هو من يكون فقيها فيما عندهم، فيما ورد عندهم. مو يصير فقيه هو بقناعاته أو يعتمد على نظريات الشخصية وآراء، هذا مردوع عنه، وهذا المنهج كان بصيغة أو بأخرى من زمان الإمام الصادق، وردع عن القياس ونهى عن العمل بالقياس، مو جديد. سليوم خلي يسموا أي اسم ما يفرق، هو الواقع هذا. تستند إلى ماذا؟ تستند إلى هذا. هذا أيضا ميزان ومنهج، هذا من الأمور الفكرية الأساسية. ذني أمور مقطعية. قبل مدة كنت بخدمة بعض المؤمنين في بغداد في الكاظمية في ميلاد الإمام الرضا، قلت لهم بصراحة كل مسألة من مسائل الفقه العملي اللي نرجع بها للمرجعية إيش قد مهمة، خلي تراكم كل مسألة أخذها طيها نسبة أهمية، نسبة قيمة في الأهمية، هاي طيها مثلا 5 درجات، طيها هاي 10 درجات، ذيك طيها 50 درجة، هاي متعلقة بالجهاد الدفاعي، مرتبطة بمصالح الأمة، إلها 200 درجة، إلى آخر. ضيف كل ذن الدرجات كلهم، خلي تراكم إلى نشوف وين توصل أنت درجاتك، وين توصل كلهن ذني بما يساوي الدرجة النهائية الأخيرة تراكمية، هي قيمة المرجعية الدينية. ليش؟ لأن هي المفتاح لهذه ذني الأمور كلها. إذا صار أي خلل يعني راح يصير خلل هنا، بعد هذا الموضوع يصير بينا مجاملة وكذا، وأنا عجبني رأيه وهذا لطيف وهذا شعاراته ما أدري شنو حلوة وهذا أطروحاته وكلهم واحد وكذا، وإحنا ما نحب الفتنة. كأنما إذا واحد يريد يختار مرجع يعني كأنه هذا لازم هذا تبريرات الإنسان اللي هو عنده بصير يصير من أهل البصيرة في هذا الجانب، يصير عنده حساسية وشعور بالمسؤولية معادل لقيمة المسؤولية تجاه كل الأمور الفرعية التي يرجع فيها إلى الفقيه. هل حد يصير القيمة؟ مو أمر بسيط، أمر حال بقية الأمور. زين، بعد ذلك البصيرة ببطلان الدعوات الباطلة التي تدعي المهدوية أو الارتباط بالإمام المهدي. الإنسان لازم أن يصير هنا ثابت، لأن الظهور لا يكون قبل خروج السفياني والصيحة في السماء والعلامات الحتمية، هذا من أبرزه. بدون ذني ماكو ظهور، غيبة، أي شيء قبل هذا شيء يصير مطروح باطل. كون واحد هو منتظر يعني ماذا؟ منتظر الحقيقة، مو مستعد أن ينخدع بها، أن ينخدع، أن يؤتى بشيء آخر. وقد ورد في أخبار كثيرة، شوفوا لحن القول، إحنا نقول فارجعوا إلى رواة حديثنا، هذا نحو من أنحاء الرجوع إن شاء الله. اسكن ما سكنت السماء من النداء، اسكن لتخبص الدنيا، استقر لا تهوس، يومية ثاير لك زوبعة، يومية مسوي لك فد إشاعة، يومية ثاير لك فرد قضية، وكأنه هذا هو أنت بيدك يعني الأمور. ما يصير واحد يصير أكثر اتزانا. اسكن ما سكنت السماء من النداء والأرض من الخسف بالجيش. احنا عندنا من العلامات الخسف الذي يكون في الأرض، ما دام هذا ما صار أنت أبقى ساكن. وورد في البحار عن غيبة الطوسي أن الإمام الرضا عليه السلام قال: ينادون في رجب 3 أصوات من السماء، صوتا منها ألا لعنة الله على القوم الظالمين، والصوت الثاني أزفة الآزفة يا معشر المؤمنين، والصوت الثالث يرون بدنا بارزا نحو عين الشمس. شوف القضية شلون تصير واضحة، بدنا بارزا نحو عين الشمس، هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين. إذن احنا أمام آية ترى بهذا الشكل الواضح، قبل هذا ماكو ظهور. وورد في حديث آخر أن جبرائيل ينادي في ليلة 23 من شهر رمضان نداء يسمعه جميع الخلائق أن الحق مع علي وشيعته. وفي آخر النهار ينادي إبليس أن الحق مع فلان على الوزن والقافية وشيعته، فينادي جبرائيل. طبعا المؤمن إذا سمع النداء الثاني راح يصير عنده، راح يصير عنده ثقة بما ورده عن أئمته، مثل ما إذا شفنا الأجساد عندما تعلق على الشجرة، الشجرة تخضر، راح نعرف، نعرف أننا مصدقون، إحنا نأخذ من الصادقين، صحيح. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا ما وعدنا الله ورسوله، هكذا يفتهمون الأمور. أما اللي ما عنده ثقافة دينية وتأصيل يصير في معرض نعوذ بالله الخطر. فينادي جبرائيل بنداء آخر يسمعه جميع الخلائق أن المهدي قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه. نسأل الله أنه يجعلنا من أنصاره وأعوانه، ممن يلبون النداء. زين ستقول لي احنا عندنا روايات عديدة، لا بس هاي روايات صحيحة أكو، إذا صارت راح نعرف. أولا بعض الفقهاء شي يقولون، يقولون هو ممكن أن يصير أكثر من صحيحة. ثانيا لو فرضنا صار نقل بالمعنى، بعض الرواة اشتبه، أصل الصيحة متفق عليها، من تجي صيحة بحسب إحدى هذه الروايات أو بحسبها كلها، ذاك الوقت احنا نعرف دقة ساعة الخلاص، خلاص الأرض من الظلم الذي تفشى فيها. وورد في كمال الدين عن الصادق عليه السلام: أول من يبايع القائم عليه السلام جبرائيل، ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه، ثم يضع رجلا على بيت الله ورجلا على بيت المقدس، ثم ينادي بصوت طلق تسمعه الخلائق: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لا تستعجلوه. هذا تأويل الآية الشريف. وقد ورد لدينا نصوص كثيرة تبين معنى أتى أمر الله فلا أنه تأويلها هو الإمام المهدي وظهوره. ووحدة من معاني الانتظار عدم الاستعجال، انتظر لا تستعجل، مو شيء المتوثب إلى شيء شو تقول انتظر، الما مهتم بالموضوع شو تقول انتظر، أيضا انتظر، هذا الأمر لازم تهتم به، مو تتغافل عنه تتجاهله، هذا بعد من أبعاد الانتظار، هذا أحد أضداد الانتظار، أنه إنسان ما مهتم يقول لا لازم ينتظر. 5 الإقرار بالجهل، وعدم الاندفاع مع الظنون. هنا قرأ أنه ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، اللي هو مربي نفسه على العبودية ويدرك بعقله الخالص النقي محدودية إدراكه، فمنتهى علمه أن يعرف أنه قاصر لا يعلم إلا ما يعلم من قبل الراسخين في العلم. هذا هو العلم الحقيقي، مو العلم الإنسان يتطاول ويتخرص ويحاول أن يضرب بعض النصوص ببعضها ويقول أنا استنتجت وعندي فد رأي جديد وهذا الرأي الجديد جميل ويلا وناقشوني عليه وكذا. لازم يصير علم، علم يصير. مجرد أنه احتمالات ما تنفع. مثلا لاحظ في مكاتبة أحمد بن إسحاق الشهيرة المعروفة عادة طرقت أسماءكم، التي تتضمن وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. ثم بعدين شنو وراه؟ فأغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم. أكو أمور احنا محدديها أن هذا مسارنا، أما البقرة لونها وخصائصها وإلى آخره، تدرون هاي تجربة، تجربة بني إسرائيل، وبني إسرائيل عبرة أن الإنسان هو اللي عنده يمشي عليه، المهم يعرف تكليفه. فأغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج إلى آخره. وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن كثير، السند حسب الظاهر معتبر، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه مهزم، شخص اسمه مهزم، فقال له جعلت فداك، أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظر متى هو. فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون. وهلك المستعجلون، فإذن أكو خطر، الاستعجال بخطر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. بعض الناس وايد مستعجلين، وشنو اللي يبررون بعجلتهم؟ هو شدة شوقهم وشغفهم المن لظهور الإمام. زين هو لازم يصير ضبط للمشاعر، مثل ما بعض الناس عندهم تبري، تبري صحيح، لكن هل يتحول إلى حالة تدخل صراعات مع الآخر لو أنت مأمور بالتقية في الوقت اللي أنت مأمور بالتبري؟ صحيح لولا؟ فإذن الأمور بها ميزان. بعض الناس يغضب، يغضب لأنه يطلع على منكر، منكر مستور، من شدة غضبه وانزعاجه يقعد يفضح بوسائل الإعلام يتحدث عنه، متأذي جدا، يقول ليش تتصرف بهذه الطريقة؟ شي يجوز لك؟ يقول أنت ما تدري هذا شنو إنسانا، لازم أفضح. ويجوز واحد يستغيب إذا انزعج؟ فالغيبة يريد يبوبها وين؟ يبوبها أنها غضب لله. هي قد يكون صدق من شاه غضب لله، لكن لا يغضب لله بمعصية الله. يجوز واحد يغضب لله بشكل بحيث يؤدي إلى معصية الله، ومو صحيح. فمو كل مشاعر أصلها السليم الإنسان لازم يستجيب معها، يستجيب لها بشكل مفرط، هذا الخلل. المؤمن يحتاج اتزان. يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ليفترقا. قاعد تلاحظون شلون الأمر هنا يترابط إلى هذا المستوى؟ هذه التربية القرآن يربينا عليها كمبدأ. الأئمة صلوات الله عليهم يعطون إياها كوعي واقعي بالواقع بظروف عصورنا ومشاكلنا، يطبقوها تطبيق سليم ضمن الموازين، ما تبقى الأمور هكذا مفتوحة بالادعاءات وإلى آخره التحفيزات بشكل أو بآخر. المهم المعرفة لها أسباب بحثية، تفقه، سؤال من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مفتاح العلم السؤال، كله صحيح موجود. لكن أصل المعرفة بيد من؟ بيد الله. فلهذا اللي يريد هنا يصير على الموازين لازم من أعماقه، من شعب قلبه يقول اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللي يضل من هو اللي يمشي لكن يروح بطريق غلط. اللي يضل مو اللي ما يمشي قاعد ببيته، اللي يظل هو يمشي لكن طريقه غلط. فشلون يعني الإنسان معرض لأنه يقع بالغلط في بعض الأحيان. على أي حال هذه بعض أو أهم الأمور الفكرية في المسؤولية الفكرية، وهذه هي قابلة لأن تنمو تزداد تتطور تتحول تدريجا إلى ماذا؟ إلى مراتب عليا، تصير مراتب دنيا ومراتب. والأصل هو الفكر، الأصل هو الإيمان، الأصل هو الرؤية، لكن وحدها لا تكفي، تحتاج إلى ماذا؟ إلى عمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ يعني ماذا؟ ما يمكن أنه مجرد الإنسان عنده رؤية ولكن يحتاج معها إلى عمل. فإذا نأتي للجانب العملي، الجانب العملي أولا التزام بطاعة الله عز وجل. صن هو العلاقة مع الأئمة صلوات الله عليهم. أمس شفت واحد شاب جاي هيك ملهوف الأمير المؤمنين بزيارة أمير المؤمنين، نقل لي رؤيا، رؤيا بيها بشارة إله. قلت له إن شاء الله بشارة. تالي قلت له ترى رؤيا واحدة ما تكفي، خفت عليه. قلت له ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه. أنا قلت له هو دمعة عين، يعني هو هناك الولاء، الولاء من يتجسد بعمل، مو الولاء فقط الإنسان هو عنده قناعة، لا يصير سلوك. وقد ورد عن الباقر عليه السلام فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار. يعني مو بناكم عندنا صكوك نطيها وخلص انتهت القضية، هكذا يبدو لي من معنى الرواية. وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجة، ماكو أحد إلا هو بينه وبين الله، هو محجوج إلا حجة الله عليه أقوى. ثم هاي الكلمات تأخذ ما أخذها، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي. أنا خاطب نفسي أنت تدعي أنت موالي، يلا هنا الميزان، هنا الميزان، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. إنسان يصير من أوليائهم يحتاج لماذا؟ عمل. 2 من الناحية العملية، حفظ الوحدة العامة بين المؤمنين خصوصا، يعني بين المؤمنين خصوصا، فهو ربما احنا مسؤولون ان نتعايش ويا عموم الناس، وقولوا للناس حسنا. عندنا نصوص كثيرة تأمرنا بماذا؟ بحسن التعامل مع الناس عموما ومع المسلمين وإلى آخر. لكن بين المؤمنين يوجد حساب خاص، مؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه النقطة أساسية جدا. وهذا الأمر قد يصادف بعض المؤمنين، لا هم عندهم موازين أخرى. مرة سألت السيدة الأستاذ السيد الحكيم قدس سره، قلت له بعض المؤمنين هم عندهم ميزان آخر اللي على أساس يوالون ويتبروا، ما ملتزمين فقط بولاية الله ورسوله وأهل البيت، عندهم إضافة. إذا أنت مو على منهجنا إحنا بعد خلص ما نتعامل معك، أنه أنت في مثل هذه الحالة هل علينا أن نواليهم أو لا؟ كان عندي بحث في الحب والبغض في الله، يذكر الشيخ، كنت أبحث في هذه القضية، فأردت أن أستفيد من السيد قدس سره. قال حتى لو كان هم عندهم ميزان للموالاة غير الميزان الذي جعله الله، ومن يتولى الله ورسوله وهكذا والذين آمنوا فإن حزب الله، هذول يصيرون هم حزب الله، صحيح؟ هو واحد عنده ميزان ثاني، لا أنت لازم عندك في التولي إضافي. فهذا إذا هو ما يواليني أنا هم علي أن أواليه أو لا؟ قال نعم. قلت له الحقوق أليست هي متبادلة متقابلة؟ لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق ما ترى له. عندنا أدلة أخرى متدرون أن لازم نجمع بين النصوص. قال لا، هذا حتى لو كان هو عنده خلل من هذه الجهة هذا ينبغي أن نواليه، يعني يبقى ما يصيبه مؤلم، إذا أصابه بلاء، إذا أصابته نعمة تسرنا، إذا قدرنا نحفظه ندافع عنه ندافع عنه، بس شنو؟ بحدود، مو بحيث إحنا نعرض أنفسنا إلى أخطار بحيث هو لازم يقودنا وإحنا نشوف. عند اشتباه كبير، هذا مو صحيح، مو ذوبان، وإنما شعور بالموالاة. يعني مثل أخوك إذا هو يتبرى منك أنت ما تتبرى منه، لكن مو معناه تتبع بكل شيء حتى بأخطاء، أنت عندك موازينك ومقاييسك تمشي عليها، لكن ما تصير بينونة، ما يصير صراع داخلي مهما أمكن، مهما أمكن ما يصير صراع داخلي، إحنا نتفادى ما استطعنا إلا في حالة دفاعية بآخر لحظة، يعني إنسان صدق يصير في وضع دفاعي ودافع عن نفسه، هذا في البحث آخر. وعدنا رسالة مروية عن الباقر عليه السلام، حلوة كأنها موجهة إلينا. الناس أيام الحسين عليه السلام وزين العابدين مرت عشرات السنين، ظروف صعبة جدا، بالتدريج أهل العراق اليوم أهل المحبة والولاء لأمير المؤمنين واللي قطوا الدماء والتضحيات، بالتدريج صاروا يقدرون يلتقون ويا أهل البيت. شو وقت؟ في لعله أواسط حياة الإمام الباقر بدأت الأمور تتحسن شيئا ما. فوين رايحين للإمام الباقر؟ بالحج، هم رايحين للحج يزورون الإمام، إما بالحج وإما في المدينة في بيته. فقلنا يا ابن رسول الله، يقول دخلنا عليه جماعة، فقلنا يا ابن رسول الله إنا نريد العراق فأوصنا، احنا رايحين للعراق، يلا ايش عندك للعراقيين يا ابن رسول الله؟ فقال أبو جعفر ليقوي شديدكم ضعيفكم، الشديد القوي، شلون ليس الشديد بالصرع، الشديد يعني القوي، ليقوي شديدكم ضعيفكم وليعد غنيكم على فقيركم، إلى أن قال واعلموا أن المنتظر لهذا الأمر، شوفوا من أيام الباقر عليه السلام، ومن أيام الباقر. يعني تدرون شنو؟ يعني بدأت الحركات الثورية غير الشرعية. الحسين دعاه الناس وأرسل إليهم ثقته وابن عمه، وفي بعض الروايات المعروفة والمفضل من أهل بيته مسلم عقيل، ويلا اخرجوا. لكن شنو كانت النتيجة هذه؟ ثم بعد هذا بدأت حركات ثورية ما كانت ترتبط بالأئمة، ولا نقدر نقول الأئمة يتحملون مسؤوليتها. وبعض الأحيان يصير ماذا؟ يصير توجيهات من الأئمة أن توقفوا تريثوا. قد يكون هو هذا بحسن نية، وقد يكون مأجور ويريد أن يقيم حقا وانظلم، لكن مو هي حركة تمثل الإمامة، ما متبنيتها الإمامة. تدرون فشنو في مقابل الحماس الثوري اللي بدأ ينشأ بعد غليان قضية الطف؟ شنو التوجيه اللي هذا النص تشوفوه موجود من أيام الباقر عليه السلام إلى أيام صاحب الأمر في التوقيعات الواردة عنه؟ هذا اللسان موجود عند أهل البيت مستمر، خط متواصل. شنو؟ واعلموا أن المنتظر لهذا الأمر، أنت من تقرأ النص غير تقرأ ضمن ظروفه، يعني شو يقول؟ لا تستعجل، انتظر هذا الأمر، كل شيء في وقته، خلي يجيك القائد الحقيقي مالتك وأطلع وياه. بعض الروايات يقول إنما هي نفس واحدة، مو وين ما كان واحد يضعها. واعلموا أن المنتظر لهذا الأمر له مثل أجر الصائم القائم، ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا كان له مثل أجر 20 شهيدا، ومن قتل مع قائمنا كان له مثل أجر 25 شهيدا. يعني ماذا؟ يعني الشهيد مع القائم أفضل من اللي يبقى وياه، لأن اللي قاتل وياه 20 شهيد أجره، اللي هو يقتل معه أجره بعد أعظم. لهذا شوفون بعض الناس يقول يدعون والمستشهدين معه صلوات الله عليه، إلها أساس. على أي حال، من الأمور العملية إحياء أمرهم، من أهم مظاهر إحياء أمرهم تعظيم الشعائر، الزيارات هي من أهم الأمور في هذا الجانب. تعلم علومهم، جزاكم الله خير على جهودكم مذاكرتكم فيما بيناتكم للأمور الدينية العلمية، هو هذا إن شاء الله من مصادقه من إحياء أمره. أيضا نشر علومهم، أيضا حتى روي عن الباقر عليه السلام أنه قال لرجل: أتخلون وتتحدثون، يعني تحشون براحتكم، بعد هو هم صرح قال: وتقولون ما شئتم. انحصار على الأئمة، محسوب عليهم كلماتهم. أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ قيل: إي والله. قال: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن. وأنا أكتب هاي الرواية قلت يا ليت صاحب الأمر يدري إحنا همنا، هو يدري إحنا نعتقد أنه هو حجة الله علينا، وإحنا نريد نقعد ونتذاكر بما روي عنه وعن آبائه وبما نزل في الكتاب العزيز وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف شنو وظيفتنا تجاهه. يا ريت هو هم لسان حاله، لسان مقاله، نظرة لطف من عنده، هم يقول: وددت أني معكم في بعض تلك المواطن في جوار عمه العباس عليه السلام. إن شاء الله هي نظرة من عنده ودعوة من عنده، لطف من عنده، هو يفتح لنا كثير من الهدى، من الآفاق، من البركات، من العصمة عن الزلل الذي كنا معرضون له. ماكو واحد يقدر يقول أنا في مأمن. على أي حال، ومن إحياء أمرهم من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه. أيضا من الأمور العملية الدعاء للإمام. الدعاء للإمام، الدعاء يعني شنو؟ يعني الإنسان عنده شيء يريده ويدري أنه هو مو بيد، صحيح؟ بيد من؟ بيد رب العالمين. شنو أهم شيء إحنا نريده؟ أكو واحد يندعي الدنيا قبل آخرته، شو يقولون؟ هذا مسكين ما عارف موازينه، صحيح؟ احنا اكثر شيء نريده شنو هو؟ اكثر شيء نريده ان هذا الرجل الذي بعث في جزيرة العرب وجاءنا بهذا الهدى وهو خاتم الانبياء وسيد الخلق، نريد نجازي، لكن ما نقدر. شو نسوي نجازي؟ قل اللهم صل على محمد وآل محمد. ونريد دينه يصير هو الميزان في هذه الأرض ليظهره على الدين كله. فشنو نقول بعد ما ندعو بالصلاة على محمد وآل محمد؟ قل وعجل فرجه ونشوف البقية الباقية من آل محمد في محنة، في بلاء، في صعوبة شديدة بالغة. الكاظم عليه السلام سجنه إش قد استمر وإش قد يألم قلوبنا لحد اليوم. سجين بغداد 7 سنين 10 سنين 14 سنة، سجن إمام زماننا ومنعه من القيام بسجنه في غيبته ومنعه من القيام بما عليه. سمو تقول للإمام الكاظم كان في الطوامير، هي الغيبة هم طوامير، والإمام الكاظم لو كان يريد يطلع ويتحرك هم يقدر يتحرك، وعنده أدنى نصوص كثيرة في هذا الجانب. لكن الإمام في محنة الغيبة، وخصوصا وهو المدخر لماذا؟ لإحقاق الحق. الثأر الله وابن ثأره، من صاحب الثأر؟ الوتر الموتور، من هو صاحب الوتر الموتور اللي يأخذ الحق؟ هو. فهو في محنة، فعندما ندعو مرة ندعو بتعجيل فرجنا، أنا أريد أن أحقق اللي أريده وأتمنى، أنا أريد أرتاح وأخلص من الظلم، هذا هم حق طبيعي. بس مرة أدعو بتعجيل فرجهم هم، لأن هم الأصل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، مو إحنا هكذا، إحنا مع علاقتنا معهم أنهم قل بأبي أنت وأمي، يصير بأبي أنت وأمي يعني همهم قبل همنا. فلهذا الإنسان إذا ترك نفسه غفل وشاف روحه من يدعو وحده، أول ما يصير يشوف نفسه في مظنة إجابة، إيش يدعو أول ما يدعو؟ إذا شاف روحه يدعو للأشياء الصغيرة يعرف هو صغير بعده، كلش صغير، لأن الإنسان هو بهمته. إذا شاف لا روحه أول ما يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد بوعي، وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج، يشكر الله على النعيم الذي أعطاه الله. وعدنا بعض النصوص أن الدعاء بالفرج هو فرجكم، واللي يكون عارفا منتظرا مسلما شنو يصير؟ هذا كأنما كان معه في فسطاطه. يعني شنو؟ يعني هو صار بالفرج. بعض الناس يظهر الإمام، شو يصير؟ يصير هذا وبال عليهم. زين يا أعظم صاحب الأمر، لو رسول الله جده، هو ماكو مجال للتردد، الإمام هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين ألم يكن بعض الناس من صحابة رسول الله ولكنهم لم يكونوا كما يريد الله ورسوله؟ يصير لو ما يصير؟ صحبوه، رأوا النبي، سمعوا حديثه، شنو الفائدة؟ هو بس ظهور يعني يكفي؟ وإنما ماذا؟ يكون الأمر بهذا الشكل. فهذا شنو معنى المدة؟ ما كانت واضحة عندي. شلون الدعاء بالفرج يصير ماذا؟ هو فرجكم، لأن هو الفرج أهم شيء فيه. ما هو؟ الإنسان يكون على الحق، هو هذا يصير فرد شخصي. هو شخصيا هو عندنا بعض النصوص تقول شي ضركم أنه تقدم هذا الأمر أو تأخر ما دامتوا على الحق. هذا المنطق، منطق أن الإنسان هو يطلب أن يكون على الحق. زين، على أي حال البناء المعنوي. المسؤولية الثالثة المسؤولية المعنوية. المسؤولية المعنوية في الحقيقة البناء المعنوي هو البعد، الجانب القلبي هو البعد أو خلينا نسميه الخط الواصل بين الفكر وبين العمل. وإلا هو ليش بعض الأحيان يصير فصام بين الفكر وبين المواقف العملية؟ لأنه هو القلب ما متفاعل مع الفكر، لأن هو اللي يحكم الإرادة شنو هو القلب وما يحمل من مشاعر. فإذا القلب زاغ انحرف، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كذا، شنو صار تعطيل السلوك بعد ما راح ينسجم ويا الفكر. وهي من هنا تبدأ الحالة النفاقية في بعض الأحيان. النفاق وهكذا يعرف أن الإنسان عمله ما يطابق مع مقولاته ومع رؤى، هذه مرتبة من مراتب النفاق. فإذا البناء المعنوي هو الشيء الأساسي المهم بعد الفكر والرؤية العقلانية الأساسية العقائدية اللي هي مبنية على حساب وعلى ميزان. وهذا الأمر هو جعل الله أصلا فيه لذة ونعيم، أصلا هو اللي يعيش هاي الحالة الولائية العالية. أنتوا بالكم بعض أصحاب الحسين، وإحنا في هذه أرض كربلاء، بعض أصحاب الحسين وقف أمامه ثم أخذ دموعهم تنهمر. ليش تبكون؟ إني أرجو أن تكون أما قليل قريري العين. قال ما لأنفسنا بكينا، نبكي عليك، نرى أنه قد أحيط بك ولا نملك أن ندفع عنك. هذا الولاء، هنا مدرسة الولاء. نعم، فالولاء شلون يحتاج؟ يحتاج إلى أن الإنسان يأصل ويستحضر الجانب الفكري عنده ويلتفت ويرد بنفسه على التفاعل معه. وهذا سهل ممتنع، لأن الإنسان إذا هو عمر قلبه بحب أوليائه فهذه هي من أعظم النعم. الحمد لله، ماذا على أول النعم؟ هذه من أول النعم. هذا الأمر يوجد إلى مناشئ تزيده. من أهم المناشئ اللي تزيده ماذا؟ هو أن يطهر قلبه من حب الدنيا، لأن هي الدنيا ضرت ماذا؟ ضرت الدين اللي تتمانع وياه. من يتعلق بالدنيا بشكل طبيعي راح يصير عنده محبة أهل البيت، محبة النبي صلى الله عليه وآله راح تضعف عنده. بل قبل هذا، الإنسان إذا عرف أنه عبد، ترى بعض الأحيان الإنسان ينسى أنه هو عبد. هو من يعرف أنه عبد؟ كل شيء يترتب عنده، كل شيء راح يترتب عنده. ليش؟ من يعرف أنه عبد؟ كل حقوق الناس من يشوف رب العالمين يريدها ويقول أنا عبد لله لازم أنا أديها. كل حقوق النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت هو بشكل طبيعي راح يأديها. بل يجد أن هؤلاء هم نماذج العبودية، نماذج رفيعة، هو ينجذب إليهم. والصلاة هي من أهم ما يربي على العبودية. البعض قد ما يعرف قيمة الصلاة. الصلاة الصلاة من أهم ما يربي على العبودية الصلاة. شوفوا من أول كلمة في الصلاة إلى آخر سجدة إلى التشهد إلى التسليم إلى التعقيب، الصلاة ماذا؟ عبودية. جدا مهم الصلاة، هذا أمر أساسي. زين، إضافة إلى ذلك أحاول أختصر. الصبر، فقد روي عن سيد الشهداء قال أما إن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الآن يكذبونه، لأن احنا نقول الإمام الإمام، حتى بعض اللي هم محسوبين على الشيعة هو يقول شنو كل شيء تخلوا الإمام الإمام، أنت لازم تسوي واجب، ما حد قال واجب، أنا لازم نسويه طاعة لله لازم نسويها، لكن بالنتيجة احنا عندنا حسابات مثل ما احنا عندنا رؤية للآخرة، وهي تخلينا ننظم حساباتنا، عندنا رؤية لآخرة الدنيا، يعني مستقبل الدنيا. الآخرة شنو؟ يعني الشيء الأخير. مستقبل الدنيا هي رؤيتنا ماذا؟ هو أن الإمام هو هذه رؤيتنا، عندنا رؤية بعيدة المدى للمستقبل، نعرف لازم دائما هي تبقى توجهنا تطينا الاتجاه العام. حسن الظن بالله والركون إلى حسن اختياره، أن الله هو يختار لنا ما فيه صلاحنا. فعن الجواد عليه السلام في حديث قال له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون ويكذب بها الوقاتون، أو ويكذب بها الوقاتون، لأن ما من أحد وقت إلا وظهر كذبه، ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها المسلمون. تسليم. التسليم للإمام، اللي يريد يبني نفسه يهيئ نفسه أنه هو يسلم للإمام كل شيء. وهناك يبدو من بعض نصوص الظهور امتحانات صعبة في هذا الشأن، صعبة قد يختبر بها حتى خواص الإمام، بعض النصوص هكذا مخيفة. فكل ما الإنسان يربي نفسه هو بشكل طبيعي يكون أقرب للإمام وأجدر بأن يكون من شيعة الإمام ومن خواص الإمام. ربي نفسه على أن يسلم له، يعني هو إمامي وأنا تابع له، ومو غريب. لو أخذت رمانة ثم فلقتها نصفين وقلت هذا حرام وهذا حلال، وهكذا هذا بعض أصحاب الأئمة وهكذا متربين. وأيضا الانتظار بالمعنى الحقيقي للانتظار اللي أشرت إليه بالأثناء وإن شاء الله واضح. الدعاء بالفرج هو أيضا من الأمور المهمة. أيضا البكاء على فراق الإمام، واحد من هو إمام ومفارق إذا شاف روحه جامد العين عن البكاء على فراقه، أنا عنده مشكلة. الحالة الطبيعية من يشتاق له ويطمح إلى أن يرى الطلعة البهية ويجد نفسه محروما من ذلك، محروم من أعز الناس. إنسان إذا فارق حبيب، فارق والد، فارق والدة، شلون يصير الأمر صعب عليه؟ فراق الإمام أصعب. وقد ورد عن الصادق عليه السلام، هذه الرواية موجودة في كمال الدين للشيخ الصدوق اللي هو من أهم مصادر النصوص عن الإمام الحج عليه السلام، والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتمحصن حتى يقال مات أو هلك بأي واد سلك ولتدمعن عليه عيون المؤمنين. أيضا من الأمور المهمة في هذا الجانب اللي تعمق الولاء أن يصله بالمال. متعارف كان عند الشيعة يصلون الأئمة من أموالهم، هذا تعبير عن المحبة، يقدمون أموالهم. وقد ورد عن الصادق عليه السلام رواية في الكافي ما من شيء أحب إلى الله من إخراج الدراهم إلى الإمام، تقدم له أموالك. وإن الله ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحد. أنت من مطيها؟ مطيها الإمامك، مطيها الإمامك، شنو يعني إيش قدر أصير قيمته؟ ثم قال إن الله تعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال هو والله في صلة الإمام خاصة. هذه المضاعفة على الأقل شو تقول أنت؟ تقول هذا أبرز المصادق. زين، وأنت الآن شلون توصل للإمام؟ عندك مجال توصل للإمام؟ تقدر عندك طريق توصل للإمام؟ لو كان توصل واحد يجي يقدم له كل ما عنده من أموال، يقول بخدمتك سيدي. هذا ورد في كامل الزيارات أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا. بعض الناس ويحشون على المقابر ومقابر الأولياء وما عجبتهم، خلي يقرون هاي الرواية: من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا. فإذا من نريد نوصل للإمام شو نسوي؟ نعطي لمن نظن أنه هو مورد رضا الإمام ومحبة الإمام من موالي الإمام عليه السلام. هذا عندنا طريق لذلك، وهذا تعبير من تعبيرات ماذا؟ التواصل والتناصل على حب الإمام، مو أعطيه بالنيابة عن الإمام. شوفوا أكو بعض يصدق عن هذا، هم أيضا من الأمور الحسنة، يصدق عن الإمام. لا، هو يعطي من باب ماذا؟ أن هو صلة للإمام، يعني كأنه الذي يقدمها إلى مواضع رضا الإمام عليه السلام التي يتوقع أنه يؤدي بها. ستة، الاستعداد التام لنصرته والاستشهاد بين يديه. بعد هذا هو أهم الأمور تقريبا أو تحقيق، إنسان يصير عنده استعداد أنه يقاتل حتى النفس الأخير تحت رايته. هذا الأمر من أهم معطيات كربلاء كملحمة، هي تربي عندنا منطق يا ليتنا كنا معك، يا ليتنا كنا معك. فيها زاوية تاريخية ماضية، فيها لهفة على أن يكون المؤمن مع الحسين، وفيها زاوية أخرى مرتبطة بها مباشرة مستقبلية، فيها استعداد لنصرة الإمام. نقول يا ليتنا كنا معك بما هو ماذا غير بما هو وصي رسول الله وحجة الله على الخلق؟ هذه قضية. فإذا كل موسم كربلائي، بل كل مجلس كربلائي، شطي هو يطي عزم وإرادة إضافية تربي على ماذا؟ على الاستعداد لنصرة الإمام. ومن أبرز من يتعلم منه نصرة الإمام سيدي ومولاي أبو الفضل العباس. أنت من تقرأ زيارته شو تقول؟ أشهد أنك لم تهن ولم تنكل. ها؟ شوفوا خلاصة المحاضرة وين؟ بكلمات من زيارة أبي الفضل، اللي هي مو قيمتك كمحاضر، قيمتك كنصوص. احنا ما عدنا في الشيء خاص، جمعنا النصوص من القرآن ومن السنة من الأحاديث. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك، البصيرة الفكرية البعد الأول، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. شنو بعدين؟ الطلب من الله عز وجل اللي هو يمثل قمة وذروة ما يريده الزائر عندما يزور أبا الفضل العباس عليه السلام. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. بعدين شو تريد أنت أيها الزائر؟ فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله. هو هذا الأمل الأعظم، الغاية العظمى السامية للإنسان، أعلى طموح
يقدر الإنسان يصوره في عاقبته الأبدية شنو هي؟ مو هو يعني أن يكون معه في مراتبهم العليا طبعا بما يتناسب معه مع حفظ مراتبه، بس هو يكون معهم محسوبا عليهم. يعني ماذا؟ فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين. إذا أنا ما أستاهل فإنه أرحم الراحمين، هو يطي حتى ما يستاهلون يطيهم، فإنه أرحم الراحمين. والعباس هو باب الحوائج، وتقضى الحوائج عنده. وجربنا وجربتهم صحيح بينكم بين، فمن واحد يجي وهاي حاجته، وحاجته شنو هي؟ مو حاجة دنيوية، حاجة أن يكون قريبا منه. صحيح؟ إيش راح يصير؟ إن شاء الله مقضية هذه الحاجة لنا ولكم، وإن شاء الله ندعو لبعضنا بها، وأيضا نستذكر قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. شوفوا نفس لحن القول في زيارة أبي الفضل، كأن هذه تعبير في خطاب الزيارة مأخوذ ومستقى من وعي القرآن الكريم ومن التدبر في القرآن الكريم. لأن القرآن الكريم شي يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هناك شي يقول: فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. كأنها هي لكن بلسان الزيارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يبارك بجهودكم، بجهود كل الأخوة، بجهود الأخوة في العتبة الذين هيئوا لنا هذه الفرصة لأن نتشرف بزيارة أبي الفضل وبزيارة الأحبة المؤمنين على شوق عظيم يعني لكم، منذ مدة لم نلتقي. إن شاء الله دائما نلتقي في هذه الرحاب، إن شاء الله لا نحرم من ذلك في الدنيا والآخر، بحق أبي الفضل العباس، بحق الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.